بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما المراد بالقدر؟ ما المراد بالقدر؟ تقدير الله عز وجل لما كان وما يكون أزلا وأبدا، وهو بهذا المعنى داخل في ماذا؟ في الربوبية، لأنه فعل الله عز وجل وحصل بعلمه ومشيئته، وضمه المصنف رحمه الله إلى الأصل الثاني الذي هو الشرع والقدر. لماذا؟ إذا كان من توحيد الربوبية لأمرين. نعم، لأن الإيمان به مطلوب، والطلب هذا من الشرع. نعم، للرد على المبتدعة الذين استدلوا به على الجبر، أو حصل لهم فيه لبس فجعلوا القدر مناقضا للشرع. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وله درجتان، وكل مرتبة حوت مرتبة وكل درجة حوت مرتبتين. فالمراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ما هو الدليل على أولا ما معنى العلم؟ ما معنى العلم؟ هذه المرتبة ما معناها؟ أحسنت. علم الله عز وجل أن نؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء، ما كان وما لم يكن، بعلمه الأزلي الأبدي. الأزل لما مضى، والأبد والأبدي لما استقبل. علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. والدليل على هذه المرتبة نعم، والله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. فعلم الله عز وجل بكل شيء، بتفصيلاته وكلياته يعلم كل شيء. والمرتبة الثانية، الكتابة، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليلها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والآية الأخرى أيضا التي في الأنعام. ومن السنة، دليل من السنة على هذه المراتب، لا بد أن نهتم بهذا الدرس، درس ينازعنا فيه الأشاعرة والمعتزلة، لا بد أن نهتم به. الأشاعرة والمعتزلة منازعون في هذا الباب، الجبرية والقدرية، فلا بد أن نهتم به. أوساط من كان في أوساط الشيعة والرافضة، فمعتقدهم في هذا الباب معتزلي، قدرية، ومن كان في أوساط الأشاعرة فهم جبرية. فاهتموا بارك الله فيكم، ما هو الدليل على هذه المرتبة من السنة؟ والاهتمام يكون بحفظ هذه التقاسيم وأدلتها. حديث عبادة ابن الصامت إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، أيها قبل، السماوات أم القلم؟ السماوات أم القلم؟ القلم، القلم قبل السماوات والأرض. أمره الله أن يكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والعرش أم القلم؟ العرش أم القلم؟ العرش، العرش على القول الراجح. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، عامة في كل شيء. فليس شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم فعل بعض مخلوقاته أو من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء، وأنه وأن خلقه شامل لأعيان المخلوقات ولصفاتها ولما يصدر منها من أقوال وأفعال وأثار. دليل هذه المرتبة، دليل هذه المرتبة عند من؟ نعم، الله خالق كل شيء، هذا دليل الخلق. نعم، له مقاليد السماوات والأرض، هذا فيه متضمن للمشيئة. أيضا، أيضا الله خلقكم وما تعملون، هذا في الخلق. ويفعل الله ما يشاء، أن فعله بمشيئته. إذا كان الله عز وجل خالق كل شيء فخلقه لا يكون إلا بمشيئته، يفعل الله ما يشاء لا مكره له. نعم، نعم. طيب، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. القدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية. من هنا نشأ الخلل، من هنا نشأ الخلل عند أهل الأهواء من النظر في الأسباب، من النظر في الأسباب. فبعضهم رأى أن الأسباب هذه لا حاجة لها فنفاها، وبعضهم جعلها مؤثرة بذاتها، مؤثرة بذاتها لا بمشيئة الله الكونية. وهدى الله عز وجل أهل الحق إلى القول الوسط. فذكر هذه المسألة أن القدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية لأجل الرد على تينك الطائفتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال: والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا. الأسباب الشرعية هي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي كما سيأتي. والأسباب القدرية هي التي جعلها الله عز وجل أسبابا في كونه، جعلها الله عز وجل أسبابا في كونه وربط مسبباتها بها، وربط مسبباتها بها. قال رحمه الله: فإن الأسباب من قدر الله تعالى. الأسباب من قدر الله، هذه جمل مفيدة تحل لك كثيرا من الإشكال. وربط المسببات، المسببات أي الأشياء التي تسببت عن تلك الأسباب، المسببات بالفتح مسببات، وربط المسببات بأسبابها، لأن المسبب بالكسر هو الله سبحانه وتعالى، هو المسبب يخبر عنه، والسبب من خلقه، والمسبب كذلك أيضا من قدره. قال: وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل. مقتضى الحكمة لحكمة الله عز وجل ربط المسببات بأسبابها، ولم يجعلها تقع صدفة، لا لحكمة ولا لسبب، لا لحكمة ولا لسبب. هذه من أجل صفات الله عز وجل الحكمة. المولود إذا ولد يولد فجأة أم لا بد له من سبب؟ لا بد من سبب، أن يتزوج المرء بامرأة ثم تكون هذه المرأة ولودا، أي ممن ليس بعقيم، ثم بعد ذلك يحصل بسبب وهو النطفة. فهذا هذه من حكم من حكمة الله عز وجل. كذلك الزرع إذا خرج من الأرض أيكون بسبب أم بلا سبب؟ بسبب، يلقى البذر في ماذا؟ في الأرض، فيسقى بالماء فيخرج بإذن الله عز وجل. فالمسبب الذي هو خروج الزرع ووجود الولد هذا مربوط بالسبب الذي هو البذر في المثال الأول والنطفة في المثال الثاني. الله عز وجل ربط المسببات بأسبابها، وهذا وهو قال ربطها بأسبابها هو مقتضى الحكمة. قال: والتي أثبتها الله تعالى لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه، في مواضع كثيرة، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم. وليس هذا المقام مقام ذكر أدلة الحكمة لأنها واضحة وكثيرة. قال: فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الشاهد من هذه الآيات أن الله عز وجل جعل إثارة السحاب مسببا عن إرسال الرياح. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فإثارة السحاب مسبب، ما هو سببه؟ إرسال الرياح. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل المسلمين. فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، وهي ما يتسبب عن هذا المطر من الزرع، وكذلك أيضا فرح الناس والاستبشار بالأمطار، هذا تسبب عن أي شيء؟ الزرع وفرح الناس بعد إبلاسهم وحياة الأرض بعد موتها، ما هو السبب فيها؟ المطر. ربط الله عز وجل هذا الشيء الذي تسبب عن المطر بالمطر. إذن هناك أسباب قدرية، فالسحاب جعل الله عز وجل سبب إثارتها إرسال الرياح، إرسال الرياح. إحياء الأرض جعل الله عز وجل سبب إحيائها إنزال المطر. هذه أسباب قدرية. قال: ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، أي بالكتاب وبالنور. والكتاب المبين الذي هو القرآن العظيم هذا أعظم الأسباب الشرعية، سبب شرعي، سبب شرعي هو أعظم الأسباب الشرعية. يهدي به الله من اتبع رضوانه. هنا الشاهد، الباء هذه باء السببية، فهداية الخلق كان بسبب كتاب الله عز وجل، الكتاب المبين، وهو سبب شرعي. فالهداية مسبب، وما سببها؟ ما سببها؟ الكتاب المبين. قال رحمه الله: وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. الآن الأسباب الشرعية هي الأوامر والنواهي، لأنها سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة من الأسباب. كل فعل رتب الله عليه عقابا كشرب الخمر وارتكاب أكل الربا والزنا ونحو ذلك من المحرمات، أو ثوابا كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وحسن الخلق إلى غير ذلك من المأمورات، فهو من الأسباب الشرعية باعتبار، ومن الأسباب القدرية باعتبار. فباعتبار كونه مطلوبا من العبد ويكون سببا لدخوله الجنة، هذا بهذا الاعتبار، باعتبار كونه مطلوبا، هو من الأسباب الشرعية. فإذا فعله العبد، أقام الصلاة أو كذلك أيضا أدى الزكاة، وحد الله عز وجل، إذا فعله العبد فماذا؟ فبعد فعله يكون من ماذا؟ من الأسباب القدرية، لأنه وقع بقضاء الله وقدره. كذلك شرب الخمر، الشرك بالله، هذه أسباب جعلها الله عز وجل، جعلها أسبابا لدخول النار. فإذا وقعت من العبد كانت ماذا؟ أسبابا قدرية بعد وقوعها. فكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، مطلوب فعله أو مطلوب تركه، مطلوب فعله أو مطلوب باعتبار كونه مطلوبا من العبد، أي مطلوبا فعله أو مطلوبا تركه. ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. قال: والناس في الأسباب طرفان ووسط. هذه الفائدة التي تميز لك فرق الناس. قال: والناس في الأسباب طرفان ووسط. فالطرف الأول نفاه، أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، جعلوها مجرد علامات وليست أسبابا تؤثر في المسبب، وإنما علامة. انظروا إلى هذا، إلى هذا القسم وإلى هذا الطرف، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها، لو رميت بحجر إلى زجاج، فكل عاقل يعلم أن الانكسار بسبب ماذا؟ بسبب الحجر، أن الانكسار الذي حصل في الزجاج بسبب الحجر، الحجر أثر في الزجاج فانكسر. هؤلاء قالوا لا، قالوا الحجر لما لامس الزجاج انكسر الزجاج بدون تأثير الحجر، فملامسة الحجر للزجاج هذه علامة، والزجاج انكسر من غير سبب، انكسر الزجاج من غير سبب. قال حتى قالوا إن انكسار الزجاج بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها، وهؤلاء خالفوا السمع أي أدلة الكتاب والسنة الدالة على ربط المسببات بأسبابها، وكابروا الحس، الحس أي الشيء المشاهد المحسوس، وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. فهؤلاء أنكروا الحكمة، أنكروا حكمة الله في ربط المسببات بأسبابها، وهذا الطرف الأول هؤلاء هم الأشاعرة، هذا مذهب الجبرية ومذهب الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة نفاة حكمة الله عز وجل في ربط المسببات بأسبابها ونفاة تأثير الأسباب، هذا الأول مذهب الأشاعرة والجبرية. قال والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك. إذن الحق دائما يكون بين الغالي والجافي. والطرف الثاني قال غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك. الأولون نفوا، والطرف الثاني أثبت وغلا، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، جعلوا السبب مؤثرا بذاته، وهؤلاء وقعوا في الشرك. كيف ذلك؟ قال حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى، لما قالوا جعلوها مؤثرة بذاتها أي أن الله عز وجل لم يخلقها بل ولم يوجدها، بل أوجدها ذلك السبب، أوجدها ذلك السبب. هؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى، وخالفوا السمع والحس، خالفوا أدلة الكتاب والسنة التي تقدمت. قال فقد دل الكتاب والسنة ويجمع الأمة على أنه لا خالق إلا الله كما تقدم معنا، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله. انظر، الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله. النار سبب في ماذا؟ في الإحراق، النار سبب في الإحراق، فالأصل ربط الشيء بالمسبب بسببه، نقول إذا وجدت النار حصل الإحراق، هذا من ربط المسبب بالسبب، ولكن هذا ليس بفعله، بفعل النار ذاتها، وإنما هو بإذن الله عز وجل، فلو شاء سلبها تأثيرها كما فعل الله عز وجل بالنار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، سلبها تأثيرها، قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت عليه بردا وسلاما. قال المؤلف رحمه الله قال كما أننا نشاهد بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله، وهذا رد على من؟ رد على هؤلاء الذين جعلوها مؤثرة بذاتها. لو كان السبب هو المؤثر بذاته في المسبب لكان هؤلاء الذين خلقوا أفعال أنفسهم كما تزعم المعتزلة والقدرية، لكان هؤلاء خلقوا هذه الأفعال لا يحتاجون إلى ربط ذلك بإذن الله ولا بمشيئته، ولا ما تخلف عن أحد منهم مسبب إذا قام بسببه، ولكن لما كان بإذن الله عز وجل ومشيئته قد يتخلف ماذا؟ تأثير السبب. قال كما تخلف كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى يانا ركوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. قوله سبحانه وتعالى وسلاما بردا وسلاما، لو كانت بردا من غير أن تكون سلاما لربما جمد وتجمد فيها، ولكن بردا وسلاما بردا الغير أن تضره. قال وأما الوسط، والطرف الثاني هذا مذهب المعتزلة والقدرية، قال وأما الوسط وقولنا مذهب القدرية، هل كان هذا مذهب القدرية لإثباتهم للقدر أم لنفيهم للقدر؟ لنفيهم للقدر. جميع أو أكثر الأوصاف التي توصف بها الفرق والأهواء تكون بسبب إثباتها لذلك الذي نسبت إليه. المرجئة بسبب الإرجاء، أثبت الإرجاء، كذلك أيضا الجهمية نسبة إلى شخص اسمه جهم، كذلك الخوارج أنهم خرجوا، الروافض أنهم رفضوا، إلا القدرية. معنى القدرية أنهم نفوا القدر فلقبوا بماذا؟ بالقدرية. قال وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر، إذن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة نظروا إلى الأدلة كلها وجمعوا بينها، جمعوا بينها خلافا لمذهب الجبرية ولمذهب القدرية. مذهب الجبرية ومذهب القدرية نظروا إلى جانب من الأدلة وتركوا جانبا آخر فاختلط عليهم الأمر. قال رحمه الله وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية الشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد، لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو أي العبد مريد قادر فاعل. إذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو أي القدر لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى. هذا الآن يريد أن يرد على هذا الطرف الثالث الذين قالوا بخلق، بأن العبد يخلق فعله، بأن العبد يخلق فعله. الطرف الثاني، الطرف الثاني الذين هم القدرية، قال لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الشاهد من الآية إثبات الإرادة، إثبات الإرادة للمخلوق، وقوله وغدوا على حرد قادرين، شاهد إثبات القدرة للمخلوق، وقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، إثبات الفعل لمن؟ للمخلوق. وقوله من عمل منكم من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إثبات العمل لماذا؟ للمخلوق. فالقدر الذي لا تنافي فيه بين الأسباب الكونية، لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية، فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله. ومن الذي خلق إرادته؟ ومن الذي خلق قدرته؟ الله عز وجل. قال لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت مشيئة لهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت مشيئة لهم، ثم هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، ذكر الآية. قال ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته، إرادة العبد وقدرته وفعله من صفاته، من صفات العبد وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. الله عز وجل خلق العباد أعيانا، خلق أعيانهم وصورهم، وخلق أوصافهم وأفعالهم. قال رحمه الله: فإن قال قائل، الآن اتضح لنا أن الناس في باب الأسباب على ثلاثة أقسام: نفاه وغلاه ووسط. نفاه، ما هي شبهة النفاه؟ شبهة النفاه مثل الآية التي ذكر: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا هذه نار ما أحرقت، نار ما أحرقت، إذن الأسباب ما تؤثر. والجواب أن الأسباب لها تأثير، أسباب لها تأثير بدلالة النقل والعقل والحس، ولكن هذا التأثير قد يسلبه الله عز وجل من هذا السبب إذا شاء، لأنه بإذن الله عز وجل. والقسم الآخر، الطرف الثاني، الغلاة، جعلوا هذه، غلوا في ذلك وجعلوا هذه الأسباب مؤثرة بذاتها، مؤثرة بذاتها، وهؤلاء أيضا جعلوها خالقة موجدة من دون الله سبحانه وتعالى. والوسط الذين جمعوا بين هذا وهذا، فقالوا الأسباب، الأسباب جمعوا بين أدلة الحق، قالوا الأسباب هذه مؤثرة، ولكن تأثيرها بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل وإذنه، لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهذا الشيء الذي أودعه الله فيها من القوى الموجبة قد يسلبه عنها إذا شاء. قال رحمه الله: فإن قال قائل، أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ هنا المسألة التي هي أشهر المسائل في هذا الباب، الاحتجاج بالقدر على ماذا؟ على ترك الشرع. العصاة يحتجون بالقدر على مخالفة الشريعة. صلي يا فلان، قال قدر الله علي، قدر الله علي ألا أصلي. افعل كذا، لا تشرب الخمر، قال قدر الله علي ماذا أفعل. يستدل بماذا؟ بالقدر على مخالفة الشرع. يقول إذا كان كل شيء مشيئة الله، إذن قدر الله علي أن أفعل كذا. فهذا لابد أن ننتبه له في جواب هذا الإرادة الذي يريده الجهال. قال: فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر، دل على هذا الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: إذن نحتاج إلى حفظ الأدلة، حفظ الأدلة. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فأبطل الله حجتهم. هم ماذا قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالقدر على الشرك، على مخالفة الشرع. فقال الله عز وجل: فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أن هذا كذب، وأن هذا قول المبطلين، وهذا تكذيب لشرع الله عز وجل. فالشرع فليس فيه أن يحتج بالقدر على مخالفة الشريعة. أبطل الله حجتهم كذلك كذب الذين من قبلهم، ونسبهم إلى التكذيب، وتوعدهم بإذاقة بأسه، أنه يذيقهم بأسه. قال: ومنها قوله تعالى: إذن الذي يحتج بالقدر على مخالفة الشرع هذا متشبه بمن؟ بالمشركين الذين احتجوا بالقدر على الشرك. قال رحمه الله: ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. لو كان الاستدلال بالقدر حجة على مخالفة الشرع فهذا لا ينتفي بإرسال الرسل. لو أرسل الله عز وجل 1000 رسول ما زالت الحجة بالقدر قائمة: لماذا خالفت هؤلاء الرسل؟ قال: بقدر الله. لكن لما قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معناه أن هنا ليس هناك حجة بعد إرسال الرسل. فعلم بهذا أن من احتج بالقدر على المعاصي فلا حجة له، وهو مبطل في هذه الحجة وليست بحجة له. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذا إثبات المرتبة ماذا؟ علم، كتابة مولانا، مشيئة. المرتبة الثانية كتابة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ إن كان قد كتب علينا أن أحدنا أن فلانا في الجنة وفلان في النار، لماذا لا نتكل على هذه الكتب، يعني على هذا الشيء المكتوب، وندع العمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا، أي ليس الأمر كذلك، بل الواجب على الناس أن يعملوا وأن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. اعملوا، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إبطال الاحتجاج بماذا؟ بالقدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر أي سيصير إلى ما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه ثلاثة أشياء: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أسباب، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وأما النظر. فإذا هذا الحديث واضح في ماذا؟ في رد الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع. قال: وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب، النظر أي من النظر الصحيح، من أدلته على إبطال القول، قول من احتج بالقدر على الشرع، أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه. أنت قل لهذا الذي يشرب الخمر ويحتج بالقدر: عند أن تشرب الخمر هل تحس بأحد يكرهك على شرب الخمر؟ يقول: لا. فهذا من النظر الصحيح، أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه. كذلك تارك الصلاة يتركه باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر. إذن هو لا يشعر أن أحدا أكرهه على ذلك. ثم أيضا هو قبل أن يعمل هذا العمل أو يترك ذلك الفعل لا يعلم أنه مقدر. ما الذي يدريه أنه سيصلي أو لا يصلي؟ إن هذا شيء غيبي. ما الذي يدريه قبل أن يشرب الخمر أنه سيشرب الخمر أو لا يشرب الخمر؟ ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها؟ يشرب الخمر ويقول: قدره الله علي. طيب الآن أنت ما قد شربت الخمر، كيف تقول قدر الله علي؟ ما قد شربت الخمر، الوقت باقي، صلي. قال: ما قدر الله أن لا أصلي. يحتج بالقدر الذي لا يعلمه، لأن كونه لا يصلي والوقت ما زال باقيا، كونه يشرب الخمر والوقت كذلك أم لم يشربها بعد، هذا احتجاج بشيء لا يعلمه إلا الله، لأنه هو نفسه لا يعلم أنه سيصلي أو لا، أنه سيشرب الخمر أو لا. قال رحمه الله: فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ يحتج بهذه الحجة التي لا يعلمها قبل أن يقدم عليها على شيء اعتذر بها عنه، اعتذر بهذه الحجة عن ذلك الشيء. هذا من الجهل، أنه يحتج بالقدر، يقول: لماذا يا فلان أنت تعصي والديك؟ قال: قدر الله علي. الآن عنده مجال، قال: قدر الله علي، ثم ذهب وعق والديه وعصاهما. فقوله قدر الله علي احتج بشيء لا يعلمه ولا يدري ما الذي سيقع، بماذا؟ بشيء لا يعلمه إلا الله. ولا يعلمه هو ذلك العبد لا يعلمه قبل أن يقدم عليه احتج بها بها به على ما اعتذر بها عنه. قال ولماذا لم يقدر, لماذا يعني هذا الشخص لم يقل أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة, قدر افرض اجعل نفسك أنك كتبت من السعداء واعمل بعمل السعداء, لماذا تذهب إلى أن الله كتبك من الأشقياء وأن الله كتب عليك هذه المعصية وأن الله كذلك أيضا لا يغفر لك وأن الله كتبك من هؤلاء الضلال؟ قدر أن الله كتبك من ماذا؟ من السعداء, من كذلك المفلحين. ولماذا لم يقدر أن الله كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاء ويعمل بعملهم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها, كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ارتكاب المعاصي وترك الواجبات هذا ظلم للنفس, أليس كذلك؟ ظلم للنفس. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم, فهذا ظلم للنفس. يقول المؤلف ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله, كيف سيكون رده؟ لو أن شخصا ظلم هذا الذي يحتج بالقدر, قام وضربه ظلم وحتى أدماه أو جلده أو حبسه أو فعل به نوع من أنواع الظلم, ثم قال له لماذا فعلت بي هذا؟ قال فعلته بقدر الله, هل يرضى ذلك المحتج بالقدر؟ هل يرضى؟ الجواب لا. يقال له كيف ترضى ألا يظلمك أحد ويحتج عليك بالقدر وأنت تظلم نفسك كل يوم وتحتج عليها بالقدر؟ تظلم نفسك بفعل المعاصي وترك الواجبات كل يوم وكل ساعة وتحتج بالقدر ولا ترضى أن يظلمك شخص ويحتج عليك بالقدر. قال المؤلف قال لم يقبل منه هذه الحجة, فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه, يظلم نفسه كل يوم ويرضى بهذا الاحتجاج. فإذا ظلمه عبد واحتج عليه بالقدر لم يرضى بذلك. قال الثالث أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين, أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم, والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء, لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار إلى الثاني محتجا بالقدر. هذان بلدان, أحد البلدين فيه حروب ما فيه إلا الموت إذا جاء الأجل, والآخر فيه راحة ونعمة, قيل له يا أيها المحتج بالقدر ما رأيك تسافر إلى ذلك البلد الذي فيه حرب أو اختر أيهما شئت؟ لا شك أنه سيختار البلد الآمن. قال لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر, فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا, في الدنيا التي هي ليست دار قرار وإنما هي متاع, والشيء الذي يستقر فيه في هذه الدنيا يحتاج ماذا؟ يختار الأفضل والأهدأ والأطمن ولا يختار في مقر الآخرة, لا يختار الجنة التي سببها الأعمال الصالحة. قال المؤلف رحمه الله طيب الإيراد ما بعده إن شاء الله تعالى, فإن قال قائل هذا نتركه إلى الدرس القادم. إذن يا إخوان حاصل ما أخذناه اليوم بارك الله فيكم أن القدر لا ينافي الأسباب, لا ينافي الأسباب, لا الأسباب الشرعية ولا الأسباب القدرية التي جعلها الله أسبابا. ولذلك كان من السفه ربط المسببات بأشياء ليست بسبب لها, فهؤلاء المنجمون أو المشعوذون الذين يربطون الحوادث الأرضية بالأجرام السماوية وبالنجوم والكواكب, هؤلاء كانوا مشركين, وكانت هذه الأشياء وسائل من وسائل الشرك, كان ربط الشيء الذي اعتقاد ما ليس سببا كان هذا وسيلة من وسائل الشرك. طيب ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن الناس في الأسباب على ثلاثة أقسام, نفاه وغلاه ووسط. ثم ذكر إرادا وهو إراد من يحتج بالقدر على مخالفة الشرع وأجاب عنه بالكتاب، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية، وبالسنة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالنظر من ثلاثة أوجه. ما الفرق بين القدر والشرع؟ القدر تقدير الله عز وجل كما أخذنا تعريفه في أول الدرس، والشرع الأوامر والنواهي. نعم، الشرع إذا وقع من العبد دخل في القدر باعتبار القضاء والقدر، وهو أيضا داخل في القدر باعتبار أنه ماذا؟ أنه مكتوب. طيب يا إخوان، الأسئلة كثيرة، وقت الإخوة قد حضر، ننظر منها ما هو مناسب للدرس نقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.